بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يعود القرآن الكريم في هذه السورة إلى الحديث الذي بدأه في أول السورة عن الإنفاق وعن العطاء، باعتبار أن ذلك هو مظهر الإيمان الذي تتحرك التضحية في مضمونه، على أساس أن الإنسان الذي يؤمن بالله لا يخاف من الفقر إذا أنفق في سبيل الله، ولا يعيش البخل أمام ما يتطلبه الله منه من بذل ماله وجهده ونفسه في سبيل الله. وهكذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقين بمالهم على الناس، والمتصدقات بأموالهن على الناس. والصدقة هي العطية بدون مقابل تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى. وقد اعتبر الله سبحانه وتعالى الصدقة التي يبذلها الإنسان في سبيل الله، سواء كانت صدقة على الفقير والمسكين أو اليتيم، أو صدقة على مشاريع الخير، أو صدقة على مشاريع الجهاد، اعتبر الله سبحانه وتعالى هذه الصدقة التي يقدمها الإنسان من ماله للمواقع التي أراد الله الصدقة فيها، اعتبره الله من القرض الحسن. والقرض الحسن هو عبارة عن القرض الذي يدفعه الإنسان بلا فائدة، لأن القرض على قسمين: هناك قرض بفائدة وهناك قرض بدون فائدة. ويسمى القرض بدون فائدة يسمى القرض الحسن، فأنت عندما تتصدق فأنت تقرض الله قرضا بلا مقابل، لأنك أعطيته للفقير بلا مقابل، ولم تقصد من خلال ذلك إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المجال الله سبحانه وتعالى عندما تقرضه هذا المال فإن الله سوف يضاعف لك ذلك. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الصدقة تكون في يد الله قبل أن تكون في يد الفقير، يعني الله يتقبل الصدقة منك بحيث أنه يأخذها منك قبل أن تصل إلى يد الفقير، كدلالة على قبول الله لها وعلى استجابة الله لما تستقصده من القرب إليه. فالله سبحانه وتعالى يقول لك: إن الذين يقرضون الناس ليستفيدوا فائدة مالية من قروضهم هؤلاء لن يبلغوا ما تبلغه أنت أيها المتصدق بمالك، أو أنت أيتها المتصدقة بمالها من الثواب عند الله، لأن الله يضاعف لك ذلك. وعملية المضاعفة هذه تختلف، قد يضاعف الله الشيء بحيث يعطي الواحد اثنين، وقد يضاعف الله الشيء أضعافا مضاعفة، كما لاحظنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، فالواحد 700، وهناك إمكانات المضاعفة في هذا المجال. والله عندما يحدثنا عن أنه يضاعف للإنسان ما تصدق به وما أقرضه لله، يريد أن يثير في أنفسنا كمؤمنين وكمؤمنات أن على الإنسان المؤمن أن يعتبر ربح الحسنات كربح المال. كيف بك إذا أردت أن تقرض مالك على أساس بفائدة 7 أو 10 أو ما إلى ذلك، ألا تعتبر نفسك رابحاً؟ فإن عليك أن تحس إحساساً وجدانياً أنك ستكون الرابح عندما تتصدق بمالك، لأنك سوف تحصل عوضاً عن مالك الذي بذلته قربة إلى الله في موارد الصدقة حسنات تتضاعف، وستجدها أمامك عند الله سبحانه وتعالى. وذلك هو قول الله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني هذا عطف تفسير، يعني إن المتصدقين الذين أقرضوا الله قرضا حسنا، وإن المتصدقات اللاتي أقرضن الله قرضا حسنا، فنحن ندفع إلى الله ماله الذي أعطانا إياه، وهو يعطينا أجر ذلك، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا، ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن أجر لجماعة آخرين. هناك الإيمان في حركة الإنسان المؤمن الداخلية والخارجية، هناك حركة الإيمان بالله وبرسله. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء بما يعطيهم من العناوين الكبيرة التي ترفع شأنهم. فأنت عندما تكون مؤمنا بالله وبرسله، الإيمان العميق، الإيمان الخالص، الإيمان الذي يتحرك في حياتك ليكون الطابع العام لكل مواقفك ومواقعك وعلاقاتك، بحيث يكون الإيمان هو كل شيء في حياتك، فأنت لا تتحرك إلا عندما تستنطق إيمانك، كيف تتحرك وفي أي موقع تتحرك. إذا كنت المؤمن بقلبك والمؤمن بلسانك والمؤمن بحركتك في الحياة إيمانا بالله يجعلك توحد الله وتعبد الله، وإيمانا برسله بالطريقة التي تجعلك ملتزما برسالات الله. والذين آمنوا بالله ورسله فلم يلتزموا غير الله وغير رسله، ولم ينتموا إلى غير رسالات الله سبحانه وتعالى في كل شيء، أولئك هم الصديقون، هم الذين صدقوا الله الإيمان. الصديقون جمع صديق، وهو مبالغة في موقف الصدق، أن تكون الصديق أن تكون صادقا في فكرك وفي نيتك وفي إحسانك وفي إحساسك وفي كلامك وفي موقفك وفي كل حركتك في الحياة. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هنا كلمة الشهداء فسرها المفسرون بتفسيرين، فهناك تفسير يقول إن المراد بالشهداء هم الذين يبذلون حياتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى في ساحة الجهاد في سبيل الله، وبذلك تكون الشهادة أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الصدق عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أي صدق للإيمان أعلى من أن الإنسان يبذل كل نفسه في سبيل الله. هذا تفسير. والتفسير الثاني أن المراد بالشهداء هم الذين يشهدون عند الله على أممهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من كل أمة، أخرج من كل أمة شهيداً وجعل النبي شاهداً على أمته، والشهداء في الأمة هم الذين يتميزون بالوعي والتقوى والاستقامة، بحيث يملكون الموقع الذي يجعلهم قادرين على أن يشهدوا على أمتهم فيما هو خط الاستقامة وخط الانحراف. فهناك تفسير بأن المراد بالشهداء هم الذين يشهدون عند الله سبحانه وتعالى على المجتمع الذي عاشوا فيه، لأن كل مؤمن واع منفتح على قضايا الإيمان ملتزم بحدود الله سبحانه وتعالى يعتبر شهيدا على مجتمعه، بحيث إذا وقف الناس غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن الله يدعو هؤلاء المؤمنين ليشهد هذا على قريته، وليشهد هذا على عائلته، وليشهد هذا على مجتمعه، وليشهد ذاك على أمته، تبعا لحجم الإنسان في موقعه الاجتماعي أو السياسي أو القيادي، وحجم هذا الموقع الذي يجعل لشهادته حجما كبيرا أو صغيرا. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الذين بلغوا الدرجة العالية من الصدق، لأنه أي صدق أعظم من الإيمان الذي يجعل الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى في فكره وإحساسه وشعوره وحركته. والشهداء عند ربهم الذين يشهدون على أممهم، أو الذين تشهد دماؤهم لهم عند الله سبحانه وتعالى، لهم أجرهم ونورهم. فالله يعطيهم الأجر فيما قدموه من إيمان وفيما مارسوه من حركة الإيمان، والله يحول إيمانهم في العقل وفي القلب وفي الجسد، في حركة الجسد في خط الإيمان، يحول ذلك إلى نور. وهذا ما حدثنا الله عنه في هذه الآية: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هنا يركز الله سبحانه وتعالى المسألة على أساس أن الله يجعل لهم أجرهم ويجعل لهم نورهم. هذا يوحي لنا دائما أن الإنسان المؤمن عندما يعيش في إيمانه المنفتح على الله والمنفتح على الحياة في خط الله وعلى الناس في دائرة رسالة الله، إن الإيمان نور يشع في عقل المؤمن وفي قلبه، بينما يتحول الكفر إلى ظلمة في قلب الكافر وفي حياته. وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإيمانهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم على أعمالهم ونورهم المنطلق من إيمانهم. هذا دور المؤمنين. والذين كفروا بالله، جحدوا ربوبيته أو جحدوا توحيده وكذبوا بآياتنا، كذبوا بالرسل فيما أنزله الله عليهم من رسالاته وفيما تلوه عليهم من آياته، أولئك أصحاب الجحيم. هؤلاء يختصر كل وضعهم بأنهم الذين يرافقون الجحيم فيحترقون بها ويتعذبون بها ويعيشون كل الخزي وكل العار من خلال ذلك، كما أن المؤمن يتحول إلى شيء مشرق منير، فهؤلاء يتحولون باحتراقهم في الجحيم إلى فحمة سوداء كلها ليل وكلها ظلام. ثم يريد الله سبحانه وتعالى أن يحدثنا عن الصورة الحقيقية للحياة، لأن للحياة صورتين. هناك صورة الظاهرة، وهي هذه الصورة التي تبهرنا، التي تسلب قلوبنا، التي تجذبنا إلى ما فيها من جمال ومن شهوات ومن أموال ومن جاه وما إلى ذلك، مما يشغل كل حياتنا. تلك هي الصورة، صورة الحياة في كل معطياتها التي تخاطب أحاسيسنا وغرائزنا ومواقع شهواتنا وأطماعنا في الحياة. ولكن هل هي هذه الصورة الحقيقية؟ هل لهذه الصورة ثبات؟ هي كل أهدافنا في الحياة؟ لا بد للطموحات أن يكون لها معنى الثبات، لأن ما قيمة أن يطمح الإنسان إلى شيء ما إن يمسكه الآن حتى يفقده غدا؟ ما قيمة أن يوجه الإنسان كل أهدافه في الحياة إلى شيء إذا وضع قدمه عليه اهتزت الأرض من تحته وزلزلت وفقده؟ هل يمكن للإنسان أن يجعل كل أهدافه وكل طموحاته في الحياة منطلقة من شيء غير ثابت أو من شيء غير دائم؟ هذه هي المسألة. إن الله يريد أن يوحي إلينا أن الحياة قد تجتذبكم بكل مفرداتها تماماً كما يجذبكم الربيع بكل أزهاره وبكل ألوانه وأشكاله وبكل جماله، ولكن هل يدوم الربيع؟ هل تدوم الحياة؟ فكروا في المسألة من هذه الزاوية، فإذا رأيتم أن الربيع لن يدوم فإنكم لا تستطيعون أن ترتبوا حياتكم على أساس أن الربيع يدوم. نحن نخرج إلى البر في أوقات الربيع لنستمتع بالربيع وبمناظره، لننصب خيما أو لنستأجر بيوتا في مواقع الربيع حتى نرتاح، ولكن كم هي فترة الربيع؟ شهر، شهران، ثلاثة أشهر، ثم ماذا بعد ذلك؟ وهكذا إذا أردت أن تستمتع بالربيع فعليك أن تعرف حجمه، لأنك لن تستطيع أن تكون في البر بعد أن تذبل الأزهار وبعد أن تتحول الخضرة إلى هشيم تذروه الرياح. إنك لن تستطيع أن تستمتع بكل هذا السهل أو الجبل بعد أن تتساقط أوراق الأشجار. لذلك خذ من الربيع ما يمتعك بحجمه. وإذا كانت الحياة هي ربيع غير دائم فخذ منها بحدودها وتلفت إلى الربيع الدائم بعدها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، طفولة، لعب تصوير لحالة الطفولة، دور الطفل أن يلعب. ما هي الفترة التي تكون الحياة فيها بالنسبة إلينا؟ هي اللعب، فترة الطفولة. ثم تتحرك الطفولة لتلتقي بالشباب، وقد يمتد اللعب بالشباب ولكن الشباب ينطلق ليلهو. ثم عندما يشعر الشباب بنضارته وبحيويته وتستيقظ في الشباب شهواته ويعجب الشاب رجلا كان أو امرأة، يعجب بشكله وجسده وحيويته ويعمل على أن يجتذب الآخر، عند ذلك ماذا؟ يزين جسده أو يزين ما حوله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب فيما يلعب الأطفال ولهو فيما يلهو الأطفال والشباب وزينة فيما يتزين به الناس لأنفسهم في أجسادهم أو في بيوتهم أو فيما يتزينون به لبعضهم ليجذب بعضهم بعضا في حركة العواطف وفي حركة الغرائز والشهوات. ثم يطل الإنسان على الأربعين ويبدأ الإنسان يفكر في المجد وفي الجاه، عند ذلك يتحرك التفاخر، هذا يفخر بآبائه وذاك يفخر بقوميته وهذا يفخر بماله وذاك يفخر بمركزه وهذا يتفاخر بجماله وما وذاك يتفاخر بقوته. أيضاً يضج الناس في أجواء التفاخر فيما بينهم وينشغلون بذلك ويتنازعون ويعمل بعضهم على أن يعلو فوق بعض، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا يقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يصير الإنسان يتكاثر، يعني يحاول أن يواجه الآخرين بالكثرة فيما يملك من رصيد مالي، أو بالكثرة فيما يملك من أولاد أو أتباع أو ما إلى ذلك. وتكاثر في الأموال والأولاد، هل هناك شيء غير هذا؟ هذه تختصر كل الحياة، حتى مسألة العلم ومسألة الثقافة أيضا فيها جانب من التفاخر وما إلى ذلك. المهم هذه هي الصورة الظاهرة. ما هو مثلها؟ كمثل غيث المطر نزل على الأرض أعجب الكفار نباته. الغيث المطر ينزل على الأرض الميتة فتتحرك البذور الكامنة فيها، ويتفاعل المطر مع هذه البذور، وتتفاعل كل عناصر التربة، وعند ذلك ينطلق النبات، سواء كان نباتاً على شكل العشب أو نباتاً يمكن للناس أن ينتفعوا به. أعجب الكفار نباته، بعضهم يفسر الكفار الفلاحين، يعني هاي مثل ما يقولوا كيف عندنا كفر الآن، كفر دونين، كفر كلا، يعني الأراضي الزراعية. ولهذا يقال على أنه الكفر هو ستر الشيء، واحد يكفر يعني يستر الحقيقة. الفلاح يقال يسمى كافر باعتبار أنه يستر البذرة بالتراب في الأرض. ولذا بعضهم يفسر كلمة الكفار المراد بها الفلاحون، يعني يعجب الفلاحين نباته عندما يزدهر ويشعرون بأن جهدهم قد أنتج. وبعضهم يقول يعجب الكفار نباته، الكفار بالله، باعتبار أنهم يرتبطون بالجانب الحسي في الحياة ولا يرتبطون بالجانب العميق. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج، هذا يزداد في النمو، بعد ذلك شو بصير؟ فتراه مصفرا، يبدأ الاصفرار ويبدأ الذبول، وبعد ذلك ثم يكون حطاما، ثم يتفتت ويتحول إلى حطام يتساقط في الأرض وينفصل عن جذوره، ثم تتفتت الجذور ويتحول ذلك إلى تراب. هل هناك فرق بين هذه الصورة وبين صورة الحياة عندنا؟ كذلك يولد الإنسان طفلا كله حيوية ويرتاح إليه أو أهله ويعجبون به، ثم يبدأ الشباب ويزداد نضارة وحيوية، ثم تأتي الكهولة تجف بعض تلك النضارة والحيوية، وتبدأ أجهزة الإنسان بالتعب وتتعطل بعض أجهزته، ثم يذهب إلى دور الشيخوخة فيصفر، وبعد ذلك يكون حطاما. ولكن الحطام يختلف، حطام العشب يختلف عن حطام الزهور، أو حطام الزهور يختلف عن حطام الخضرة أو الفواكه أو الأشجار. كذلك الحياة تتحول إلى حطام، كما هو النبات يتحول إلى حطام. ما في عندنا إحنا في بعض الأدعية التي نقرأها وارحمني عند تغير صورتي وحالي، إذا بلي جسمي وتفرقت أعضائي، اليد على جنب والرجل على جنب والرأس على جنب، شايفين المقابر لما يفتحوها، وتفرقت أعضائي وتقطعت أوصالي، يا غفلتي عما يراد. فالله يريد أن يقول صورتكم في حياتكم هي صورة النبات في حياته. لا تغتروا بالحيوية والنضارة في طفولتكم وشبابكم وفي بداية كهولتكم، إنكم ستتحولون إلى حطام، ثم رددناه إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فكروا إذن في القضية، الحياة زائلة، ستتحولون إلى حطام، فكروا ماذا بعد الحطام؟ ما هي الطموحات التي سوف تكون لكم؟ طموحاتكم أنكم تأكلون، تشربون، تلبسون، تتلذذون. أين هم الذين أكلوا وشربوا وتلذذوا؟ أين هم؟ فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. أين هو؟ إذن هل الأكل الجيد هو كل طموحاتنا؟ الأكل حاجة، الشراب حاجة، اللباس حاجة، المسكن حاجة، لذاتنا التي تجتذب أجسادنا حاجة، ولكن هناك فرق بين الحاجة وبين الهدف وبين الغاية وبين الطموح. ماذا بعد أن نتحول إلى حطام؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أمامكم بعد أن تتحولوا إلى حطام، أمامكم حياة جديدة، وهذه الحياة الجديدة فيها عذاب شديد لمن كفر بالله ولمن عصاه ولمن اعتبر الحياة مجرد فرصة للهو واللعب والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد، ولم يعمل عملا صالحا يرفعه إلى الله سبحانه وتعالى. ومغفرة من الله ورضوان لمن آمن بالله وعمل صالحا وأخطأ بعض الخطايا واستغفر لربه، فإن الله يغفر له ويرضى عنه. ثم يعطي الفكرة في نهاية الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع الإنسان المخدوع، متاع الخداع، لأن الإنسان يخيل له أنه سيمتد بالحياة، ولكن المسألة هي أن الحياة لن تدوم له، لأن قد تخدعك آمالك وقد تخدعك أحلامك، ولكن الأحلام في الدنيا لن تكون أكبر من الدنيا، ولكن الأماني في الدنيا لن تكون أطول من الدنيا. الأحلام إذا امتدت معك فإنها تموت عندما تموت أنت، والأماني عندما تخضر في حياتك فإنها تذبل عندما تذبل أنت. لهذا عندما تكون طموحاتك مع الله ومع رضا الله وفي جنة الله، فإنها الطموحات التي تستطيع أن تحصل منها على نتيجة كبيرة. لذلك يقول الله لنا بعد هذه الآية: أيها الناس، إنكم تتسابقون، من يكون، من الذي يسبق في المسافات الطويلة؟ من الذي تسبق سيارته؟ من الذي تسبق كرته؟ من الذي تسبق أقدامه؟ إنكم تتسابقون في أشياء كثيرة وتسرعون، لأنكم تخافون أن لا تبلغوا الغاية ولا تحصلوا على الجائزة. هناك حالة يحتاج الإنسان إلى أن يتسابق فيها، لأنها حالة قد تضيع منه الفرصة دائما. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني في واحد بيتسابق في كأس فريق رياضي معين، يتسابقوا في لعبة الكرة، يتسابقوا في المسافات الطويلة، هذا يقول راح نحصل الكأس وذاك راح نحصل الكأس، أو السباقات التي يكون فيها جائزة، الله يقول ترى في عندكم هدف، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، تسابقوا في أعمال الخير، تسابقوا في خطوات الإيمان التي تحصلون من خلالها على مغفرة الله، تسابقوا وأسرعوا حتى تحصلوا على الجنة، لأن الفرصة قد تفوتكم فلا تبلغون غاية السباق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لمن الجنة؟ من الذي أعد الله له الجنة؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا كما قلنا بأفكارهم وقلوبهم وأحاسيسهم وأقوالهم وأفعالهم، بحيث كانت صفتهم صفة المؤمنين في كل وجودهم، على نحو كان الإيمان عنوان وجودهم. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله، رضوان الله، مغفرة الله، جنة الله، يؤتيه من يشاء من عباده المؤمنين، والله ذو الفضل العظيم. وإذا كان الله ذو الفضل العظيم في كرمه وفي رحمته وفي لطفه وفي مغفرته وفي جنته، فلماذا لا ترتبطون بالله؟